الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا رمضان استقبالا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، أن يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد 30 ثم صام. رواه الإمام أحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن، وصححه الألباني. هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على المنع من صوم يوم الشك، والقول بالتحريم هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أهل العلم، إلا صوما كان يصومه، أي لمن كان له عادة بالصوم. كذلك مما ذكره شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن الاعتماد في الرؤية في دخول رمضان برؤية عدل. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وفيه ضعف، ولكن صح في الحديث الآخر من حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بصيام رمضان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده:
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح والسحور، ما الفرق بينهما؟ السحور والسحور، يا عبد العزيز، السحور بالفتح ما هو؟ بالفتح هو ما يتسحر به عن الطعام، وبالضم هو فعل السحور. وكذلك الوضوء والوضوء، الوضوء بالضم الفعل وبالفتح هو ما يتوضأ به، والغسل والغسل. وكذلك الوقود والوقود، الوقود والوقود. الوقود هو اضطرام النار، والوقود هو ما يوقد به من الحطب، وقودها الناس والحجار. قال: تسحروا فإن في السحور بركة. إن في السحور بركة، بركة دينية وبركة دنيوية. يؤخذ من الحديث أن في السحور بركة، بركة دينية وبركة دنيوية. ما هي تلك البركة؟ أولاً، الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى أن يرزق الفجر والسحور في هذا الوقت. يقوم الإنسان إما يدعو ويصلي. كذلك من بركته الصلاة من الملائكة على المتسحرين الذين يعملون بهذه السنة. جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث صحيح: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذه فيه فضل. وكذلك من فوائده وبركته الصدقة في هذا الوقت على المحاوين الذين ليس لهم ما يتسحرون به. الذين ليس لهم ما يتسحرون به. كذلك من بركة السحور التقوي على طاعة الله. التقوي على طاعة الله. إذا تسحرت فإن هذا فيه تقوية لبدنك على طاعة الله، لأن إذا لم يتسحر الإنسان أو تسحر وقت مبكرا جدا فإنه قد يصيبه ضعف في النهار، لكن إذا تسحر فإن هذا فيه قوة له على طاعة الله. كذلك من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب. مخالفة أهل الكتاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أكلة السحر. هذه بعض الفوائد وبعض ما جاء في بركة السحور. وينبغي الحرص على هذه السنة. ينبغي الحرص على هذه السنة. ومن لم يتسحر فقد خالف السنة. خالف السنة في هذا الفعل. فيتسحر الإنسان ولو بشيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث: نعم سحور المؤمن التمر. يقول الشيخ صالح الفوزان: ولو أن يشرب القهوة ولا شاي، فنجان قهوة ولا شاي صح، ولو شربت ماء. خالف أهل الكتاب، خالف اليهود والنصارى، وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى إن السحور المبكر، اعتقاد أن السحور يكون مبكرا في وقت، يقول إن هذا العمل بدعة. السنة يتسحر في وقت السحور، يطبق السنة. فينبغي العمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتياط بالإمساك قبل طلوع الفجر الثاني، يعني يمسك قبل طلوع الفجر بنية الاحتياط للصوم. هذا العمل بدعة نص عليه أهل العلم، وهو خلاف السنة. كنت قد كتبت في مسائل الصيام 70 مسألة في الصيام، فقلت: وهذا العمل خلاف السنة. قال شيخنا في تعليقه: وخلاف السنة بدعة. وكان خلاف السنة بدعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام في هذا، ذكر في ذاك الزمن قالوا أن من الناس من يحتاط بالإمساك قبل الفجر بقرابة ثلث ساعة، هكذا نص ابن حجر، بنية الاحتياط للصوم. وأن هذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو هذا الكلام، الإمساكية قبل دخول الفجر هذا هو المحذور. الله تعالى يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط. فالمشروع والمباح والأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر. كذلك مما يستفاد من الحديث لو قال شخص ما أبغى سحور، شخص قال أنا ما أبغى سحور أنا شبعان، قال الشيخ صالح خالف السنة يتسحر كما قلت ولو بشيء نسي ولو بشربة ماء ولو بشربة ماء. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنا قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. ماذا نستفيد؟ أولا حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: تسحرنا مع رسول الله. كذلك مما يستفاد كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث أن الصحابة تسحروا عنده والرسول صلى الله عليه وسلم تسحر معهم، فهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. الكثير من الناس يحرص على التفطير، ولكن تجد السحور، قد يكون بعض الناس ما عنده سحور ولا يهتم الناس بهذا ولا يتعاهد من هو محتاج للسحور. فالصحابة تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يستفاد مشروعية المبادرة بصلاة الفجر، مشروعية المبادرة بصلاة الفجر. قال: تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة. وكذلك مما يستفاد مشروعية تأخير السحور، مشروعية تأخير السحور. قال شيخنا رحمه الله: إن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر. وإن كثيرا من الناس يقول شيخنا رحمه الله: في هذا الزمان يبيتون في لعب ولهو في آخر الليل، وقبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر، فيضيعون صلاة الفجر. كذلك مما يستفاد من الحديث أن العرب كانوا يقدرون المدة بالفعل، كانوا يقدرون المدة بالفعل. قال: كم كان بين الأذان والإقامة، بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية. فالعرب كانت تقدر الوقت بالفعل. ولهذا في الحديث من قام قدر حلبة ناقة، قدر حلبة ناقة، يقدرون بحلبة الناقة كذلك. وهكذا قدر 50 آية، كم هذه 50 آية؟ كم يقول الشيخ ابن باز؟ 5 دقائق، 7 دقائق، إلى 10 دقائق، هذا ما ذكره الشيخ ابن باز. بعض من أهل العلم أظنه الشيخ السعدي يقول قدر ربع جزء، الشيخ السعدي يرى أن هذا قدر ربع جزء كحزبين مثلا، والشيخ ابن باز يقول إلى 10 دقائق إلى أو 7 دقائق، 10 دقائق قد يقرأ فيها القارئ 10 صفحات أو الكلام متقارب، يعني وقت يسير، وقت يسير. كذلك تأخير السحور، هل هو في صوم الفرض أم في صوم الفرض والنفل؟ في صوم الفرض والنفل، في صوم الفرض والنفل سواء. نعم، فالسنة أن يؤخر السحور في صوم الفرض والنفل. كذلك من بركة السحور طاعة الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور للاستحباب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. وكذلك مما يستفاد أن السحور لا يختص بنوع من الطعام، ليس خاص بنوع معين من الطعام، لا، بأي شيء من المباح. وكذلك مما يستفاد كمال الشريعة في مراعاة العدل، في مراعاة العدل، فيعطى للجسم نصيبه من الطعام بالسحور. وهذا من رحمة الله تعالى. كان في أول الإسلام الإنسان يعملون في الصباح إلى الغروب، فإذا نام قبل أن يفطر فإنه لا يأكل شيئا إلى اليوم الثاني من الغروب. فجاء الأمر أو الإباحة، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الحديث. كذلك في السحور كما أشرنا إقامة للسنة ومخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. قال الشيخ السعدي، وهذا ما أحببت أن أقرأه عليكم بنصه، قال: ما يفعله كثير من الناس اليوم، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للإمساك وقتا، إمساكية خاصة. يقول: ومن سبب هذه البدعة جعلوا للإمساك وقتا ولطلوع الفجر وقتا، والله ورسوله غيا ذلك، حدد ذلك وجعل الغاية بتبين الفجر، بتبين الفاجر. ولكن هؤلاء يعني من احتاطوا بهذا الاحتياط غلطوا وشرعوا ما لم يأذن به الله، وشرعوا ما لم يأذن به الله. نعم.
الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
نعم، هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. نستفيد من هذا الحديث أولا الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به إلى من هو أقرب إحاطة به، فهم عائشة وأم سلمة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بأحواله وحياته، فأخبرا بما عرفاه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. لأنه وقع خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدرك الفجر وهو جنب فلا صوم له، إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، لأنهما أكثر إحاطة بهذه الأحوال، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة بما قالتا رجع عن قوله ذلك، وهكذا رجع عن قوله ذلك، ويرجح قول عائشة وأم سلمة بعدة مرجحات. أولا أنه هذا الحديث روي من طرق متعددة في الصحاح والسند والمسانيد وغيرها بخلاف ما جاء عن عائشة وهو حديث من أصبح جنبا من أهله فلا صوم له. الأمر الثاني أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن. الأمر الثالث لأن ما حدثتا به يشهد له القرآن الكريم، حيث يقول تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم بدن، قال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذا إباحة إلى أن يأتي أهله إلى آخر لحظة من الليل. كذلك يستفاد من قوله جنبا من أهله، في هذا رفع للشك، لأنه ربما قيل لعله كانت جنابة تلك من احتلام فرفعتا الشك وذكرتا أن ذلك من إتيان أهله. ويؤخذ من هذا مسألة أخرى، وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان وليس له سبيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك اختلف العلماء في مسألة الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهور العلماء على وجوب تمام الصوم وإجزائه سواء تركته عمدا أو سهوا، يعني حتى لو لم تغتسل إلا بعد أن يطلع الفجر لا حرج عليه، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس وتصلي الصلاة في وقتها، لا تتساهل حتى تطلع الشمس، لا، تغتسل وتصلي الفجر في وقته. وشذ محمد بن مسلمة حيث قال لا يجزئها لو طلع عليها الفجر وما اغتسل وعليها القضاء والكفارة. والقول الصحيح هو الأول، القول الصحيح الأول تتطهر وتصوم. أما لو كانت لم ترى، يقول شيخنا رحمه الله لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر، فهذه يومها يوم فطر كالحائض. كذلك مما يستفاد جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة وللعلم، فهي نشرت وبينوا للأمة علما ومسألة الناس بحاجة إليها. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، جنب من أهله. وكذلك يستفاد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فهما احتجتا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك، وهذه قد أشرنا إليها، أن الحائض إذا طهرت في آخر الليل ثم انشغلت بالسحور وأخرت الغسل بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، فترك الغسل لا يضر، لكن عليها أن تبادر بالصلاة حتى تصليها في وقتها، حتى تصليها في وقتها. نكتفي بهذا القدر ونأخذ الأسئلة. هناك مسألة من باب الفائدة، من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس، هذا للفائدة، من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الصبح فلا شيء عليه، صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. أما من أكل شاكا في غروب الشمس فقد فسد صومه، لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. الأسئلة، هذه الأسئلة كلها للرجال أم للنساء؟ شيء منها كلها لكم. السؤال الأول، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ لا، اللي بعده. أيوة، أنت يا شيخ، تفضل. إما بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. تفضل يا شيخ. حياكم الله. من يذكر لنا البركة من السحور؟ تسحروا في السحور بركة. معليش، نبغى ننوع في الأسئلة. ما شاء الله، نبغى ناس ما قد سألناهم يا جماعة. يا حذيفة أبشر دحين للسؤال إن شاء الله وخليه يجاوب. نعم، سن إن الله ملائكته، إن الله ملائكته يصلون على المتسحرين. نعم، التقوي على طاعة الله، سن فيها بركة. ها؟ عندك إضافة؟ لا، ليش؟ جيبوا لنا كتب. ها؟ أحسنت، مخالفة اليهود والنصارى. تفضل تعال. قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، الإمام أحمد رحمه الله له 6 روايات، وما هو القول الراجح؟ نعم، تفضل ارفع صوتك بس. أيوة هذه الرواية الأولى. باقي خمس روايات، فيها ست روايات للإمام أحمد، هذه رواية، رواية الأولى. رواية الثانية، أنت أعطيتنا الحكم ولازم نعطيك جائزة، يعني القول الراجح في المسألة ما هو؟ أعيد الجواب يا شيخ. نعم، عدم جواز صيام يوم أو يومين من آخر شهر بنية إيش؟ بنية استقبال رمضان، إلا من كان له صيام مثل أو الخميس أو يصوم يوم يفطر يوم أو عليه قضاء من رمضان. تفضل يا تفضل. لا، الله السلام فيك، الله يسعدك. من باب الفائدة، الروايات حد يذكرها لنا؟ الإمام أحمد الشيخ محمد يحرم، يجب، يستحب، تخيير، أن هذا يتبع السلطان والإمام. حول خلاص أتيت ما شاء الله به. تفضل يا شيخ محمد. الآن أسئلة، في بعد عندنا شيء هنا ما شاء الله. قوله أم سلمة وعائشة كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ما هو الحكم الشرعي الذي نستفيده؟ أنا أبغى أيدي جديدة ما شاء الله. جماعة دول مشاركين معنا دائما. عائشة تفضل. إذا دخل الفجر وهو جنب فصومه صحيح، يغتسل، لكن عليه أن يبادر بالاغتسال ويصلي الفجر في وقته. وكذلك إذا طهرت الحائض وطلع الفجر فصومه صحيح، لكن يجب عليها أن تبادر بالاغتسال. تفضل. من احتلم في نهار رمضان هل صومه صحيح؟ نعم، صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كتاب الإرهاب. عائشة قد عشاه الجاهل. لعلنا نكتفي بهذا القدر. باقي هنا أيوه، هذه جائزة تبغى لها سؤال دسم. ها؟ سؤال دسم. ماذا نستفيد من كون الصحابة تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ها؟ حرص الصحابة على الاهتمام عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة. فائدة أخرى له خلاص يريد أن تبعوا، تبعوا الآن. ها. الثانية تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالثة كرم النبي صلى الله عليه وسلم. يلا، فين الجوائز؟ راحت هذه الجائزة الكيس. خلاص انتهى الوقت. ايش فيه؟ تأخر. تأخر. الشيخ احمد يقول باقي عاد اكمل شوي حتى الجماعة ينتهون. لعله اسئلة في الصيام. في مسائل في الصيام استعمال الحنة في نهاية رمضان للصائم جائز. نعم. كذلك استخدام الفرشاة والمعجون في نهاية رمضان كذا على طول، ما في تفصيل ما فيه، لكن عليه أن يتحفظ من عدم ابتلاع شيء، لا يتحفظ، ولو أمكن يستخدمه قبل الفجر يكون أولى، لأنه لكن لو استخدمه وتحفظ من دخول شيء إلى جوفه فلا بأس. كذلك يمساك قبل الفجر وقت ينسب للمالكية، لا أعرف، الله أعلم. استخدام الإبر في نهاية رمضان، استخدام الإبر، حد يعرف التفصيل؟ هاي عبد العزيز، ايوه، الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب كالمغذيات، المغذيات الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه مفطرة مسجد الصوم. الإبر العلاجية، هناك إبر علاجية، في هناك إبر مغذية، الإبر العلاجية فيها تفصيل، إما أن تكون في الوريد وإما أن تكون في العضل، ما كان في العضل فهذا لا شيء، ما كان في الوريد هذا فيه محل خلاف العلماء، الذي عليه الأكثر أنها غير مفسدة للصوم الإبر العلاجية ولو كانت في الوريد. شيخنا الشيخ أحمد يقول مما أدركنا من مشائخنا أنهم يفرقون بين ما يكون في العضل وما يكون في الوريد، فما يكون في الوريد يكون مفسدا للصوم، وما يكون في العضل فإنه غير مفسد للصوم. القطرة التي تكون في الأنف أو تكون في الأذن أو تكون في العين، حد يتحفنا تفضل في الأنف تفطر، الأنف منفذ إلى الجوف، قال صلى الله عليه وسلم هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، التي في الأنف مفسدة للصوم، التي في العين محل خلاف، الأكثر على أنها غير مفسدة للصوم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، لأن أصح قول العلماء أن التقطير في العين وفي الأذن غير مفسد للصوم، وقالوا وإن قضى احتياطا فلا بأس أو فحسى، لأن من العلماء من يقول أن العين تكون منفذ، ولهذا إذا قال بعض العلماء إذا وصل التقطير إلى الحلق فإنه يكون مفسد للصوم، فلو استطاع الإنسان أن إما أن يؤخر التقديم بعد غروب الشمس، يؤخر التقطير بعد غروب الشمس أو قبل الفجر فيكون حسن، إذا لم يتمكن إلا من التقطير في نهار رمضان في عينيه أو في أذنيه فما أفضل من القول الصحيح، من أصح قول العلماء أنها غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم. دواء الغرغرة مفسد للصوم أم لا؟ كيف دواء الغرغرة؟ يجعل دواء في حلقه ويغرغر به، ما شاء الله فقيه عواجي ما شاء الله، هذا اجتهاد ما شاء الله وموافق لكلام الشيخ ابن عثيمين، يرى أن دواء الغرغرة غير مفسد للصوم وله فتوى في هذا، لكن شيخنا الشيخ احمد يقول ان الغرغرة أو الماء إذا وصل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم. إذا تغرغر الإنسان ووصل إلى اللهوات يصعب أن يتحكم الإنسان في هذا الدواء، فيرى أن في استعماله في نهار رمضان مخاطرة بالصوم. يقول الشيخ فيه مخاطرة بالصوم، فالأولى الإنسان أن يجتنب هذا الدواء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ محمد زينك مسمع. يلا الشيخ طيب. حين الشيخ مرحبا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام. جاء في الحديث حديث عبد الله بن عباس عند الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا رمضان استقبالا. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، أي يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد 30 ثم صام. رواه الإمام أحمد والدارقطني، وقال إسناده حسن وصححه الألباني. هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على المنع من صوم يوم الشك، والقول بالتحريم هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وأكثر أهل العلم، إلا صوما كان يصومه، أي لمن كان له عادة بالصوم. كذلك مما ذكره شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أن الاعتماد في الرؤية في دخول رمضان برؤية عدل. وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ فقال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، وفيه ضعف، ولكن صح في الحديث الآخر من حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بصيام رمضان، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده.
الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. السحور بالفتح والسحور، ما الفرق بينهما؟ السحور والسحور، ها يا عبد العزيز؟ السحور بالفتح ما هو؟ بالفتح هو ما يتسحر به عن الطعام، وبالضم هو فعل السحور. وكذلك الوضوء، والوضوء بالضم الفعل وبالفتح، هو ما يتوضأ به، والغسل والغسل، وكذلك الوقود والوقود، الوقود والوقود. الوقود هو اضطرام النار، والوقود هو ما يوقد به من الحطب، وقودها الناس والحجار. قال: تسحروا فإن في السحور بركة، إن في السحور بركة، بركة دينية وبركة دنيوية. يؤخذ من الحديث أن في السحور بركة، بركة دينية وبركة دنيوية. ما هي تلك البركة؟ أولاً الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينزل فيه ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولاً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى أن يبزغ الفجر. والسحور في هذا الوقت يقوم الإنسان إما يدعو أو يصلي. كذلك من بركته الصلاة من الملائكة على المتسحرين الذين يعملون بهذه السنة. جاء في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والحديث صحيح، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذه فيه فضل. وكذلك من فوائده وبركته الصدقة في هذا الوقت على المحاوين الذين ليس لهم ما يتسحرون به، الذين ليس لهم ما يتسحرون به. كذلك من بركة السحور التقوي على طاعة الله، التقوي على طاعة الله. إذا تسحرت فإن هذا فيه تقوية لبدنك على طاعة الله، لأن إذا لم يتسحر الإنسان أو تسحر وقت مبكرا جدا فإنه قد يصيبه ضعف في النهار، لكن إذا تسحر فإن هذا فيه قوة له على طاعة الله. كذلك من بركة السحور مخالفة أهل الكتاب، مخالفة أهل الكتاب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. هذه بعض الفوائد وبعض ما جاء في بركة السحور، وينبغي الحرص على هذه السنة، ينبغي الحرص على هذه السنة. ومن لم يتسحر فقد خالف السنة، خالف السنة في هذا الفعل. فيتسحر الإنسان ولو بشيء يسير، قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. وفي الحديث: نعم سحور المؤمن التمر. يقول الشيخ صالح الفوزان: ولو أن يشرب القهوة ولا شاي، فنجان قهوة ولا شاي صح، ولو شربت ماء. خالف أهل الكتاب، خالف اليهود النصارى، وطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله يرى إن السحور المبكر، اعتقاد أن السحور يكون مبكرا في وقت، يقول إن هذا العمل بدعة. السنة يتسحر في وقت السحور، يطبق السنة. فينبغي العمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتياط بالإمساك قبل طلوع الفجر الثاني، يعني يمسك قبل طلوع الفجر بنية الاحتياط للصوم، هذا العمل بدعة نص عليه أهل العلم وهو خلاف السنة. كنت قد كتبت في مسائل الصيام 70 مسألة في الصيام، فقلت وهذا العمل خلاف السنة. قال شيخنا في تعليقه وخلاف السنة بدعة، وكان خلاف السنة بدعة. والحافظ ابن حجر رحمه الله له كلام في هذا، ذكر في ذاك الزمن قالوا أن من الناس من يحتاط بالإمساك قبل الفجر بقرابة ثلث ساعة، هكذا نص ابن حجر، بنية الاحتياط للصوم، وأن هذا فيه مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هو هذا الكلام، الإمساكية قبل دخول الفجر هذا هو المحذور. الله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط. فالمشروع والمباح هو الأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر. كذلك مما يستفاد من الحديث لو قال شخص ما أبغى سحور، شخص قال أنا ما أبغى سحور أنا شبعان، قال الشيخ صالح خالف السنة، يتسحر كما قلت ولو بشيء يسير، ولو بشربة ماء، ولو بشربة ماء. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنا قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية. ماذا نستفيد؟ أولا حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة على الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تسحرنا مع رسول الله. كذلك مما يستفاد كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث أن الصحابة تسحروا عنده والرسول صلى الله عليه وسلم تسحر معهم، فهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه. الكثير من الناس يحرص على التفطير، ولكن تجد السحور قد يكون بعض الناس ما عنده سحور، ولا يهتم الناس بهذا ولا يتعاهد من هو محتاج للسحور. فالصحابة تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما استفاد مشروعية المبادرة بصلاة الفجر، مشروعية المبادرة بصلاة الفجر. قال تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة، ثم قام إلى الصلاة. وكذلك مما استفاد مشروعية تأخير السحور، مشروعية تأخير السحور. قال شيخنا رحمه الله إن التأخير يحصل به إقامة صلاة الفجر. وإن كثيرا من الناس يقول شيخنا رحمه الله في هذا الزمان يبيتون في لعب ولهو في آخر الليل، وقبل الفجر بساعة أو أكثر يتسحرون ثم ينامون فيضيعون صلاة الفجر، فيضيعون صلاة الفجر. كذلك مما يستفاد من الحديث أن العرب كانوا يقدرون المدة بالفعل، كانوا يقدرون المدة بالفعل. قال: كم كان بين الأذان والإقامة، بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية. فالعرب كانت تقدر الوقت بالفعل. ولهذا الحديث: من قام قدر حلبة ناقة، قدر حلبة ناقة، يقدرون بحلبة الناقة كذلك. وهكذا قدر 50 آية، كم هذه 50 آية؟ كم؟ يقول الشيخ ابن باز: 5 دقائق، 7 دقائق، إلى 10 دقائق. هذا ما ذكره الشيخ ابن باز. بعض من أهل العلم أظنه الشيخ السعدي يقول قدر ربع جزء، الشيخ السعدي يرى أن هذا قدر ربع جزء كحزبين مثلا، والشيخ ابن باز يقول إلى 10 دقائق أو 7 دقائق. 10 دقائق قد يقرأ فيها القارئ 10 صفحات أو الكلام متقارب، يعني وقت يسير، وقت يسير. كذلك تأخير السحور، هل هو في صوم الفرض أم في صوم الفرض والنفل؟ في صوم الفرض والنفل، في صوم الفرض والنفل سواء. نعم، فالسنة أن يؤخر السحور في صوم الفرض والنفل. كذلك من بركة السحور طاعة الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور للاستحباب عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. وكذلك مما يستفاد أن السحور لا يختص بنوع من الطعام، ليس خاص بنوع معين من الطعام، لا، بأي شيء من المباح. وكذلك مما يستفاد كمال الشريعة في مراعاة العدل، في مراعاة العدل، فيعطى للجسم نصيبه من الطعام بالسحور. وهذا من رحمة الله تعالى. كان في أول الإسلام الإنسان يعملون في الصباح إلى الغروب، فإذا نام قبل أن يفطر فإنه لا يأكل شيئا إلى اليوم الثاني من الغروب. فجاء الأمر أو الإباحة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الحديث. كذلك في السحور كما أشرنا إقامة للسنة ومخالفة لأهل الكتاب، مخالفة لأهل الكتاب. قال الشيخ السعدي، وهذا ما أحببت أن أقرأه عليكم بنصه، قال: ما يفعله كثير من الناس اليوم، الله، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للإمساك وقتا، إمساكية خاصة. يقول: ومن سبب هذه البدعة جعلوا للإمساك وقتا ولطلوع الفجر وقتا، والله ورسوله غيا ذلك، حدد ذلك وجعل الغاية بتبين الفجر، بتبين الفجر. ولكن هؤلاء يعني من احتاطوا بهذا الاحتياط غلطوا وشرعوا ما لم يأذن به الله، وشرعوا ما لم يأذن به الله. نعم.
الحديث الخامس عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. نستفيد من هذا الحديث أولا الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به، إلى من هو أقرب إحاطة به، فهم عائشة وأم سلمة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بأحواله وحياته، فأخبرا بما عرفاه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم. لأنه وقع خلاف في هذه المسألة في عهد الصحابة، وذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يفتي بأن من أدرك الفجر وهو جنب فلا صوم له، إن مروان لما كان أميرا على المدينة أرسل إلى عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما يسألهما، لأنهما أكثر إحاطة بهذه الأحوال، فقالتا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. فلما أخبر أبو هريرة بما قالتا رجع عن قوله ذلك، وهكذا رجع عن قوله ذلك. ويرجح قول عائشة وأم سلمة بعدة مرجحات. أولا أنه هذا الحديث روي من طرق متعددة في الصحاح والسند والمسانيد وغيرها، بخلاف ما جاء عن عائشة وهو حديث من أصبح جنبا من أهله فلا صوم له. الأمر الثاني أن الأمور الداخلية التي تتعلق بعلاقة النبي صلى الله وسلم بزوجاته مقدم فيها خبر زوجاته، لأنهن أعلم بذلك من غيرهن. الأمر الثالث لأن ما حدثتا به يشهد له القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس. قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفي هذا إباحة إلى أن يأتي أهله إلى آخر لحظة من الليل. كذلك يستفاد من قوله جنوب من أهله، في هذا رفع للشك، لأنه ربما قيل لعله كانت جنابة تلك من احتلام، فرفعتا الشك وذكرتا أن ذلك من إتيان أهله. ويؤخذ من هذا مسألة أخرى، وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان، وليس له سبيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك اختلف العلماء في مسألة الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح، فجمهور العلماء على وجوب تمام الصوم وإجزائه سواء تركته عمدا أو سهوا، يعني حتى لو لم تغتسل إلا بعد أن يطلع الفجر لا حرج عليه، لكن يجب عليها أن تغتسل قبل طلوع الشمس وتصلي الصلاة في وقتها، لا تتساهل حتى تطلع الشمس، لا، تغتسل وتصلي الفجر في وقتها. وشذ محمد بن مسلمة حيث قال لا يجزئها لو طلع عليها الفجر وما اغتسل، وعليها القضاء والكفارة. والقول الصحيح هو الأول، القول الصحيح الأول تتطهر وتصوم. أما لو كانت لم ترى، يقول شيخنا رحمه الله لم ترى علامة الطهر إلا بعد طلوع الفجر، فهذه يومها يوم فطر كالحائض. كذلك مما يستفاد جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة، جواز التصريح بما يستحيا منه للمصلحة وللعلم، فهي نشرت وبينوا للأمة علما ومسألة الناس بحاجة إليها. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، جنب من أهله. وكذلك يستفاد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فهما احتجتا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك، وهذه قد أشرنا إليها، أن الحائض إذا طهرت في آخر الليل ثم انشغلت بالسحور وأخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر فلا حرج في ذلك، فترك الغسل لا يضر، لكن عليها أن تبادر بالصلاة حتى تصليها في وقتها، حتى تصليها في وقتها. نكتفي بهذا القدر ونأخذ الأسئلة. هناك مسألة من باب الفائدة، من أكل شاكا في طلوع الفجر أو في غروب الشمس، هذا للفائدة، من أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له الصبح فلا شيء عليه، صومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. أما من أكل شاكا في غروب الشمس فقد فسد صومه لأن الأصل بقاء النهار، لأن الأصل بقاء النهار. الأسئلة، لهذه الأسئلة كلها للرجال أم للنساء شيء منها؟ كلها لكم. السؤال الأول، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ لا، اللي بعده. أيوة، أنت يا شيخ، تفضل. إما بالرؤية أو بإكمال شعبان 30 يوما. تفضل يا شيخ، حياكم الله. من يذكر لنا البركة من السحور؟ سحروا في السحور بركة، معليش نبغى ننوع في الأسئلة. ما شاء الله، نبغى ناس ما قد سألناهم يا جماعة. هاي حذيفة، أبشر دحين لي سؤال إن شاء الله وخليه يجاوب. نعم، سن إن الله ملائكته إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. نعم، التقوي على طاعة الله أحسن، فيها بركة. ها؟ عندك إضافة؟ لا اشتغل يقول انك تتبه. ها؟ احسنت، مخالفة اليهود والنصارى. تفضل تعال. قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. الإمام أحمد رحمه الله له 6 روايات، وما هو القول الراجح؟ نعم تفضل ارفع صوتك بس. أيوة، هذه الرواية الأولى، باقي 5 روايات، فيها 6 روايات للإمام أحمد. هذه رواية، رواية الأولى. رواية الثانية، أنت أعطيتنا الحكم ولازم نعطيك جائزة. يعني القول الراجح في المسألة ما هو؟ أعيد الجواب يا شيخ. نعم، عدم جواز صيام يوم أو يومين من آخر شهر بنية إيش؟ بنية استقبال رمضان، إلا من كان له صيام مثل أو الخميس أو يصوم يوم يفطر يوم أو عليه قضاء من رمضان. تفضل يا تفضل. لا، الله يحسن عافيك، الله يسعدك. من باب الفائدة، الروايات حد يذكرها لنا؟ الإمام أحمد الشيخ محمد يحرم، يجب، يستحب، تخيير، أن هذا يتبع، يتبع السلطان الإمام. حول خلاص، أتيت ما شاء الله به. تفضل يا شيخ محمد. الآن أسئلة، في بعد عندنا شيء هنا ما شاء الله. قوله أم سلمة وعائشة كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ما هو الحكم الشرعي الذي نستفيده؟ أنا أبغى أيدي جديدة ما شاء الله، جماعة دول مشاركين معنا دائما. عائشة تفضل. إذا دخل الفجر وهو جنب فصومه صحيح، يغتسل، لكن عليه أن يبادر بالاغتسال ويصلي الفجر في وقته. وكذلك إذا طهرت الحائض وطلع الفجر فصومه صحيح، لكن يجب عليها أن تبادر بالاغتسال. تفضلي. من احتلم في نهار رمضان هل صومه صحيح؟ نعم، صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، كتاب الإرهاب. أيوه. هاي الشيخ قد عشاهم جاهز. لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم، باقي هنا. أيوه، هذه جائزة تبغى لها سؤال دسم. ها؟ سؤال دسم. ماذا نستفيد من كون الصحابة تسحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ها؟ حرص الصحابة على الاهتمام عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه فائدة، فائدة أخرى له خلاص يبيه الآن تبعوا الآن. ها؟ الثانية تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، والثالثة كرم النبي صلى الله عليه وسلم. يلا فين الجوائز؟ راحت هذه الجائزة الكيس إن شاء الله. خلاص انتهى الوقت. ايش في تأخر؟ ها تأخر. الشيخ أحمد يقول باقي عاد أكمل شوي حتى الجماعة ينتهون. لعلها أسئلة في الصيام، في مسائل في الصيام. استعمال الحنة في نهاية رمضان للصائم جائز. نعم. كذلك استخدام الفرشاة والمعجون في نهاية رمضان كذا على طول، ما في تفصيل، ما في، لكن عليه أن يتحفظ من عدم ابتلاع شيء، فلا يتحفظ، ولو أمكن يستخدمه قبل الفجر يكون أولى، لأنه، لكن لو استخدمه وتحفظ من دخول شيء إلى جوفه فلا بأس. كذلك يمساك قبل الفجر وقت ينسب للمالكية، لا أعرف، الله أعلم. استخدام الإبر في نهاية رمضان، استخدام الإبر، حد يعرف التفصيل؟ هاي عبد العزيز. ايوه، الإبر المغذية التي يستنى بها عن الأكل والشرب كالمغذيات، المغذيات الإبر التي يستغنى بها عن الأكل والشرب هذه مفطرة مفطرة للصوم. الإبر العلاجية، هناك إبر علاجية وفي هناك إبر مغذية. الإبر العلاجية فيها تفصيل، إما أن تكون في الوريد وإما أن تكون في العضل، ما كان في العضل فهذا لا شيء، ما كان في الوريد هذا فيه محل خلاف العلماء. الذي عليه الأكثر أنها غير مفسدة للصوم الإبر العلاجية ولو كانت في الوريد. شيخنا الشيخ أحمد يقول مما أدركنا من مشائخنا أنهم يفرقون بين ما يكون في العضل وما يكون في الوريد، فما يكون في الوريد يكون مفسدا للصوم، وما يكون في العضل فإنه غير مفسد للصوم. القطرة التي تكون في الأنف أو تكون في الأذن أو تكون في العين، هل يتحفنا تفضل يا ها؟ أيوة، في الأنف تفطر، الأنف منفذ إلى الجوف، قال صلى الله عليه وسلم هو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، التي في الأنف مفسدة للصوم، التي في العين محل خلاف، الأكثر على أنها غير مفسدة للصوم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة، لأن أصح قول العلماء أن التقطير في العين وفي الأذن غير مفسد للصوم، وقالوا وإن قضى احتياطا فلا بأس أو فحسى، لأن من العلماء من يقول أن العين تكون منفذ، ولهذا إذا قال بعض العلماء إذا وصل التقطير إلى الحلق فإنه يكون مفسد للصوم. فلو استطاع الإنسان أن إما أن يؤخر التقديم بعد غروب الشمس، يؤخر التقطير بعد غروب الشمس أو قبل الفجر فيكون حسن. إذا لم يتمكن إلا من التقطير في نهار رمضان في عينيه أو في أذنيه فما أفضل من القول الصحيح من أصح قول العلماء أنها غير مفسدة للصوم، غير مفسدة للصوم. دواء الغرغرة مفسد للصوم أم لا؟ كيف دواء الغرغرة؟ يجعل الدواء في حلقه ويغرغر به. ما شاء الله فقيه عواجي ما شاء الله. هذا اجتهاد ما شاء الله وموافق لكلام الشيخ ابن عثيمين، يرى أن دواء الغرغرة غير مفسد للصوم وله فتوى في هذا. لكن شيخنا الشيخ أحمد يقول إن الغرغرة أو الماء إذا وصل إلى اللهوات فإنه يصعب التحكم. إذا تغرغر الإنسان ووصل إلى اللهوات يصعب أن يتحكم الإنسان في هذا الدواء، فيرى أن في استعماله في نهار رمضان مخاطرة بالصوم. يقول الشيخ فيه مخاطرة بالصوم، فالأولى الإنسان أن يجتنب هذا الدواء. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا الشيخ محمد زينك ما شاء الله. يلا الشيخ طيب. يلا الشيخ مرحبا.